صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في ضابط المفهوم، أي أنه ما هي النقطة التي يجب توفرها في الجملة حتى تدل على المفهوم؟ أكرر، الكلام يقع في ضابط المفهوم، أي ما هي النقطة التي يجب توفرها في الجملة حتى يستفاد منها المفهوم. المشهور مثل صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة قال بأنه إذا كانت هناك ملازمة، إذا كانت هناك ملازمة بين الشرط والجزاء، بين المجيء يعني ووجوب الإكرام، وكانت الملازمة على نحو العلية، يعني الشرط علة للجزاء وكان علة منحصرة، يعني ما اكو علة غير للإكرام لوجوب الإكرام، وبعد وعلة مستقلة لا انه جزء العلة، إذ لعله يكون الإكرام مجيء جزء علة وجوب الإكرام، وهناك جزء ثاني. إذا تمت هذه الأمور الأربعة، أربعة أركان، أن يكون هناك ملازمة بين الشرط والجزاء، الملازمة بأي نحو؟ بنحو يكون الشرط علة للجزاء وعلة مستقلة موجز العلة، وبعد ومنحصر يعني ما في علة غير. إذا توفرت هذه الأمور الأربعة يثبت المفهوم، أما إذا لم تتوفر هذه بأن ما كان أكو ملازمة بين الشرط والجزاء، صدفة كان حينما يحصل هذا يحصل ذلك، فالمفهوم لا يعرف. أو كان أكو ملازمة لكن ما كان الشرط هو العلة، بالعكس كان الجزاء هو العلة والشرط هو المعلول، مثل ما إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، أو كان الشرط علة لكن كان جزء العلة مو تمام العلة، وجزء ثاني تتكون من علة وجوب الإكرام، أو كان علة مستقلة ولكن لم يكن منحصرة، كان علة ثانية. في مثل هذه الحالات الأربع لا يثبت المفهوم، هذا كلام البشور، هذا يا أخي كلامي مشهور. إذا تقرأ كفاية هذا بالكفاية موجود. السيد قطي تشره إلى رأي في هذا الباب، يقول استفادة المفهوم لا بأس بها بهذا الطريق، لكن يوجد طريق ثاني، طريق ثاني أنا أقول لعله أسهل وأوضح. فلا نقول هذا الطريق باطل، الآن لا نقول باطل، نقول أفرض صحيح، الآن لا نناقش، لكن مناقشتنا الآن هذه أنه يوجد طريق آخر، وهو ماذا الطريق الآخر؟ وهو هذا. أن نلاحظ جملة إذا جاءك زيد فأكرمه، لاحظ نرى أن مدلولها هل هو التوقف أو هو الاستلزام؟ هل هو التوقف أو يعني شو؟ مرة نقول الجملة الشرطية مدلولها التوقف، يعني إذا جاءت زيد فأكرمه، نقول موضوعه موضوع موضوع، هاي كلمة موضوع من تفتيح موضوع في هذا المعنى، يا معنى المجيء متوقف، كأنما هيك المتكلم متوقف على الوجوب الإكرام، متوقف على المجيء. ومرة لا جانا من استلزام، يكون الجملة الشرطية موضوعة للدلالة على هالمعنى، المجيء مستلزم لوجوب الإكرام. إذا كان مدلول الشرطية هو الأول، هو الأول يعني هيك كأنما قلت، كأنما هيك قلت، بدل ما أقول إذا جاءت زيد فأكرمه، كأنما هيك قلت وجوب الإكرام متوقف على المجيء، تستفيد المفهوم أنه إذا ما إجاء لكتر ما تستفيد وما تستجيب بعد، فلي باري باري تستفيد، لأن قاعدين نتوقف، ما إحنا نتوقف نحن شنو؟ لما نقول هذا نتوقف على ذاك، يعني هذا إذا ما حصل ذاك ما يحصل، هذا معنى التوقف يا أخي. وأما إذا قلنا الشرطية موضوع علما للاستلزام، يعني شو يصير معنى الجملة؟ شو يصير معنى الجملة؟ المجيء يستلزم وجوب الإكرام. إذا كان يمكن نستفيد المفهوم ولا لا؟ ليش؟ لأن كون المجيء يستلزم وجوب الإكرام ليس معناه أنه لا يوجد شيء آخر يستلزم وجوب الإكرام. لسه مثلا أنا أقول النار تستلزم الحرارة، هل هذا تستلزم من حد أنه يعني غير النار ماكو شيء يستلزم الحرارة؟ النار تستلزم والشمس تستلزم وبعد ما أدري شنو شيء ثالث مثل قد يستلزم الحرارة، كل هذا صح، هذا يستلزم الحرارة، هذا يستلزم الحرارة، هذا يستلزم. فإذا اتضح نحن لابد عندنا طريق أسهل لاستفادة المفهوم، أن نلاحظ أن الجملة أن الجملة الشرطية هل موضوعة هل أخذ فيها التوقف أو أخذ فيها الالتزام؟ وإذا التوقف يستفيد المفهوم، وإذا الالتزام لا نستفيد. من قول ذاك الطريق باطل، بس هذا طريق من مسألة آخر موجود باستفادة مفهوم يكفي فيه أن يثبت لدينا، أن يثبت لدينا ماذا؟ أن الشرطية وضعت لمن؟ للكون. وإن كان مكم ملازمة بين من وبين من؟ بين الشرط وبين الجزاء، كان مجرد صدفة، هذا بس فقط لا يفهم. وإن كان الشرط ليس إلا أو كان جزء إلا أو لم يكن منحط وغير ذلك، المهم أن نثبت أن الشرطية طعمت بخصوصية التوقف، المهم هذا. إذا ثبت يثبت المفهوم، إذا ما ثبت ما يثبت. بس هذا المطلب راح اعبر عنه التعبير ثاني، المطلب راح اعبر عنه تعبير ثاني، يعني مطلب جديد ما لي اجيبه. اقول على انه المفهوم يمكن استفادته إما على مستوى المدلول التصوري، وإما على مستوى المدلول التصديقي. إذا قلنا أن الشرطية موضوعة لخصوصية التوقف، فهذا معناه أن استفدنا المفهوم على مستوى المدلول التصور. ليش؟ لأن المدلول التصور بينا كم مرة يعني المدلول معنى الموضوع له، يقول معنى الموضوع له، ويقول العفو معنى مستعمل فيه، هم تقريبا نفس الشيء. يقول مدلول التصور كله نفس الشيء، مدلول التصور معنى الموضوع له، معنى مستعمل فيه، لم نفس الشيء فرق. هنا خصوصية التوقف فينا المأخوذة في المعنى الموضوع له، يعني نقول الجملة الشرطية موضوعة علما للتوقف، فالتوقف راح يصير مأخوذ، خصوصية مأخوذة فينا في المدلول التصوري أو الوضعي. هذا نسميه استفادة للمفهوم على مستوى المدلول التصوري. واما اذا سلكنا مسلك المشهور، المشهور شو مسلكم لاثبات المفهوم؟ انه اذا ثبت العلية المستقلة الانحصارية يثبت المفهوم. طيب شلون نثبت ان الشرط علة منحصرة؟ علة منحصرة عدة طريق، هذا لعله يجينا ان شاء الله فيما بعد، بس مجملا الان اقول كيف نثبت ان الشرط علة منحصرة بهذا البيان. نتمسك بمقدمات الحسن بالاطلاق، بان نقول مقتضى قول القائل إذا جاءك زيد فأكرمه، أنه إذا حصل المجيء وجب الإكرام، سواء تقدم عليه شيء أو تأخر عليه شيء. المهم إذا حصل المجيء، تقدم عليه شيء مثل هو ما يجي أول قبل ما يجي مثلا تمرة، هذا شيء سبق المجيء أو تأخر المرء عن المجيء. مقتضى قول القائل لمن يقول إذا جاءك تأكرم، أنه إذا جاءك أكرم سواء مرة قبلك أو ما تمرت قبلك، مرة متأخرا أم ما تمرت متأخرا. المهم لابد أن يحصل المجيء، إذا حصل يجب الإكرام. هذا تستفيد من الجملة يا ولد، من الأطلاق شنو تستفيد؟ وهذا معناه أن المجيء هو علة منحصرة. ليش؟ لأن لو كان غير المجيء أكو علة، مثل من غير المجيء أكو علة، مثل المرض، لو كان هو علة ثانية، لكان لازم لو يتقدم المرض لازمه وجوب الإكرام شو كتبه يحصل، مو عند المجيء لازمه أن يحصل ماذا؟ عند المرض، لأنه إذا كان الشيء علتان وتقدمت إحدى علتين لازمه أن يحصل عند العلة الأولى، مع أنه مقتضى قول القائل إذا جاءك فأكرمه أم عند المجيء تكرم، سواء تقدم المرض او ما تقدم، تأخر او ما تأخر، فيتبين على انه المرض ليس بعلتين، والا لو كان علة وتقدم لكان اللازم من ذلك انه لو تقدم المرض يغدر. يا اخي بهذا البيان هذا تنسق الاطلاق الفندق، أثبتوا أن الشرع وهو المجيء إلا منحصر، هذا تمسك بينا في الأطلاق والمقدمات. مقدمات الحكمة إلا الناظرة قدم عدد للمفهول التصميم، مفهول التطبيق شنو خاصة بهذا التعبير، قول إن مراد الجد للمقصود هذا بعد معنى. فمقدمات الحكمة تدل واقعا المجيء هو ألا منحصر هكذا. فإذا بيان المشهور ناظر علما إلى المدلول التصديق، بياننا علما ناظر إلى المدلول التصوري. إذا اتضح خلص تقريبا صحيحنا التصوير الكياحة تنطبق العبارة، هذا اتضح أن استفادة المفهوم تارة نحصلها على مستوى مدلول التصديق. شو كنت حصل على مستوى المدلول التصديقي؟ مدلول تخور العقل. شو كنت حصل هيك؟ إذا ثبتنا أنه أخذ في مدلول الجملة الشرطية خصوصية التوقف. وشو كنت ماذا؟ ويمكن استفادة المفهوم على مستوى المدلول التصديقي، طريق المشهور. متى؟ إذا أمكن لمقدمات الحكمة أن تثبت أن الشرطة إلا منحصرة خلاص، فنطبق العبارة. ونريد الآن ضابط المفهوم، بس إحنا هذا كل حسنة في الحقيقة طبقناه عليها على الجملة الشرطية كمثال قبل الجملة، وإلا لا ينحصر به. ونريد الآن أن نعرف الربط المقصود الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمصدر. الآن احنا عرفنا قبل ما نقرأ العبارة أنه لا ربط يكون يؤخذ حتى في المنطوق حتى يستفيد مفهوم على مستوى المدلول التصوري، يا ربط يكون توقفي على مستوى المدلول التصديقي، يا رب العلم الانحصاري. بالتالي تحفظنا معه وتوضيح ذلك ان اذا اخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، ناخذها كمثال، لا مو هذا البحث التصديقي،
نجد ان لها مدلولا تصورية. قلت المدلول تصورية يعني معنى مستعمل فيه يعني مدلول الوحي، ومدلولا تصديقية يعني تدل علمه على ان مقصود المتكلم واقعا كذا. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية، تارة ضيب نفترضه على محتوى، على مستوى مدلولها تصور. يعني شنو على مستوى مدلولها تصوري؟ بمعنى ان الضابط الذي يثبت به المفهوم يكون دخيل فيما قل مدلول التصور للجملة. اقول بمعنى ان الضابط الذي به يثبت، وما هو الضابط صفة الان الذي يثبت به المفهوم الذي يكون دخيل فيما في المدلول التصور؟ توقف أقصد التوقف. فهذا حين بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم، وما هو؟ أقصد التوقف، يكون داخل في المدلول التصور. بعدين معنى الموضوع لكم، إذا داخل هذا نسميه اقتناص للمفهوم على مستوى المدلول التصور. وأخرى نفترضه، يعني نفترض المفهوم على مستوى مدلولها التصديقي. يعني شو عن مفهوم مدلول التصديقي؟ يعني الخصوصية معقولة في مدلول التصديقي. وما هي الخصوصية؟ الليانة الحصارية، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصور. بدلالة تصور يعني شنو؟ يعني بالدلالة اللغوية يقول، بالدلالة الوضعية يقول، بل بدلالة تصديقي. يعني من باب أنه دخيل في مراد الواقعي. أما الضابط إثابة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري، شوفت على مستوى المدلول التصوري لسبيل المفهوم، فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة. أداة شنو هي؟ أقول أداة الشرط إلى أداة، وإذا دل على الربط يكون مدلول على الربط التوقف. إذا قلت وجه الثاني يثبت المفهوم، فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو بهيئة الجملة الشرطية في هذه المرحلة، يعني في مرحلة المدلول التصوري، من النوع الذي يستلزم المفهوم، يستلزم الاستعانة. وما هو الربط الذي يسلسل من النوع الذي يسلسل؟ ربط التوقف. لأن يا أخي ربط قضية وحادثة، إذا أردنا أن نربط قضية أو حادثة أخرى، إذا أردنا أن نعبر عنها الربط بمعنى الاسم، يعني واسطة الاسم نعبر بالاسم نعبر، وجدنا صورة للتعبير أصلا بالإمكان التعبير عنه عن الربط بشكله، فنقول تارة زيارة شخص لإنسان تستلزم أو توجد، لا تستلزم قول توجد نفس الشيء، وجود إكرام. ونقول اخرى ان وجود اكرام شخص يتوقف على زيارته، يقول معلق نفس الشيء على طرف الزيارة، يقول ملتقط بالزيارة نفس الشيء، ملتقط معلق يتوقف. ففي القول الاول اذا كان عبرنا بالتعبير الاول استعملنا معنى استلزام، وفي القول الثاني استعملنا شنو؟ توقف التعليق والاتصال، كل نفس الشيء. والمعنى الاول وهو الاستلزام لا يدل على المفهوم، لا يدل بدايه التزاميه على الانتفاع عند الانتفاع، والثاني وهو التوقف يدل عليه. فاذا الجمله الشرطيه نريد نقول تدل على المفهوم، لابد ياخذ الماخوذ بها مع الثاني. فلكي تكون الجمله الشرطيه مثلا مشتمله في مرحله مدلول التصور على ضابط اثابه المفهوم، لابد ان تكون داله علينا على ربط الجزاء بالشرط. طبيعي مو على الربط بما هو مفهوم اسمي، مو الربط بما هو مفهوم اسمي، يعني شنو معناه؟ يعني هو ربط هذا الربط، لا احنا نقول الدل على الربط بما هو معنى حرفي يساوي موافي المن للتوقف، يعني يدل على ربط هكذا توقفي موافي للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق، لا انه يدل على الربط بما هو معنى حرفي موافي المن للاستلزام للمعنى الاسمي لاستلزام الشرطي للجزاء. اقول المعنى الاسمي للاستلزام يعني شنو؟ هو استلزام، هو استلزام بعد شنو؟ فاذا ثبت ان المقصود هو التوقف ثبت المفهوم. لكن صار شيء نظيف وهو ان يكون الجزاء طبيعي الحكم مو سلخين، يعني المتوقف علما عن المجيء ياهو طبيعي الحكم قبل وجوب الاكرام، مو وجوب اكرام خاص، ولا بد اضافه الى ذلك يعني الى اخذ خصوصية التوقف ان يكون المرتبط على نحو التوقف المرتبط يعني الجزاء المرتبط على نحو التوقف الالتصاق ماذا يكون؟ هو طبيعي لا وجود خاص، والا لم يقتضي التوقف الا ماذا؟ الا انتفاء شخص الحكم، وانتفاء شخص الحكم قلنا من سميه مفهوم أن انتفاء ذلك الوجود الخاص وهذا القدر من الانتفاء لما يتحقق مو إلا بالمفهوم، يتحقق بين تقاعدة اشتراكية القيود ولا من المفترض مفهوم. وإذا ثبتت دلالة الجملة الشرطية في مرحلة المدلول التصور على توقف نقطة الاتفاقية ثبت المفهوم، مو لازم ولو لم يثبت مو لازم أن يكون الشرط إلا للجزاء يعني يضرب المشهور أو جزء أن له يعني للجزاء. الجزاء شنو هو؟ وجوب الإكرام. بل ولو لم يثبت اللزوم أطلاق، أقول كان صدفة بينهما ملازم وكان التوقف لمجرد مو صدقة صدفة فالمفهوم يثبت ما دام مقول التوقف. هذا كل على مستوى مدلول ماذا؟ التصديقي وأما التصوري. وأما على مستوى مدلول التصديقي للجملة هذا خاص يضيق وقتنا نرجعه إلى ما بعد. وين كان أقرأنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في اللقاءات السابقة تحدثنا عن بعض الآيات التي تثير الخوف والوجل في قلب الشخص المؤمن، والآن نريد أن نتعرض إلى مسألة الخوف والرجاء من القضايا الواجبة بالوجود الأخلاقي على كل مسلم، بل الواجبة بالوجود الشرعي لا فقط الأخلاقي، أن يعيش حالة مزدوجة بين الخوف والرجاء، فلا يعيش حالة الخوف فقط التي هي عبارة عن حالة القنوط من رحمة الله عز وجل، فإن ذلك يشل حركته نحو الأعمال الصالحة. الإنسان ما دام يئس من رحمة الله وكان خوفه خوفا محضا من الله سوف يترك الأعمال الصالحة، يقول أنا في جهنم بعد، فلماذا نعمل الأعمال الصالحة؟ وينبغي أيضا أن لا يعيش حالة الرجاء فقط، الأمر الذي يشل أيضا حركته نحو الأعمال الصالحة، لأنه يقول أنا أدخل الجنة كيف ما أفعل، فلماذا أعمل الأعمال الصالحة؟ إذن المحذور الذي يترتب على الخوف المجرد عن الرجاء والمحذور الذي يترتب على الرجاء المجرد عن الخوف هو محذور واحد. ومن هنا نجد أن آيات كثيرة نهت عن حالة الخوف المنفردة، وآيات أخرى نهت عن حالة الرجاء المنفردة. نذكر كمثال على ذلك للأول يعني لما ينهى عن حالة الخوف فقط قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون لا يلأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه آيات نهت عن حالة القنوط التي هي عبارة أخرى عن الخوف المجرد عن الرجاء، وهناك آيات أخرى نهت عن حالة الرجاء فقط
ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن لابد أن يعيش المسلم حالة مفترجة ازدواجية بين الخوف والرجاء. ومن هنا جاءت آيات كثيرة وروايات كثيرة تؤكد على ذلك. فمن الآيات قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة هو حالة الحذر، ويرجو رحمة ربه، جمعة بين الأمرين. وأيضا يدل على ذلك قوله تعالى: على ذلك فمن الآيات قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة له حالة الحذر، ويرجو رحمة ربه، جمع بين الأمرين. وأيضا يدل على ذلك قوله تعالى: قوله تعالى في وقت زكريا ويحيى يدعوننا رغبا ورهبا. وقال أيضا تعالى في صفة المؤمنين المتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذه من الآيات. وأيضا من الآيات: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه من الآيات. ومن الروايات نذكر على سبيل المثال ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن المؤمن، مضمون الرواية، لا بد أن يكون في قلبه نوران، نور رجاء ونور خوف. لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. أقرأ نفس الرواية: من الصادق عليه السلام كان أبي عليه السلام يقول، يعني الحديث عن الباقر عليه السلام، إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. وعنه أيضا نفس الصادق سلام الله عليه: ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفا كأنه يشرف على النار، ويرجوه رجاء كأنه من أهل الجنة. وعن الصادق أيضا: لا يكون العبد مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لبعض ولده: يا بني خف الله خوفا، ترى أنك إن أتيته بحسنات أهل الأرض لم يتقبلها منك، وارجو الله رجاء كأنك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك. هذه جملة من الأحاديث، وإلا الأحاديث الواردة في هذا المجال كثير.
وبعد أن عرفنا أن هذا من الواجبات الأخلاقية والشرعية، نتعرف إلى بعض ما يرتبط بالخوف، ثم نتعرف بعد ذلك لبعض الأمور التي ترتبط بالرجاء. أما بالنسبة إلى ما يرتبط بالخوف، فقد وردت آيات كثيرة تحرّ على خوف الإنسان من ربه عز وجل، وتوجد ذلك: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم، وغير ذلك من الآيات. وقال سبحانه: في وصف المؤمنين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، إن عذاب ربهم غير مأمون. ومن هنا نرى أن أئمتنا سلام الله عليهم مع المقام العالي، مع الجلال العظيم لهم، مع المكان الثاني لهم عند الله، وجدهم يخافون الله ذلك الخوف الشديد. فهذا مولانا أمير المؤمنين تراه يقول: من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر، وكيف لا يخاف المؤمن، وكيف لا يخاف المؤمن ربه وهو يمر على آيات قرآنية تكاد تفتت القلب: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز، أي تتقطع، تكاد تميز من الغير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وكيف لا يخاف الإنسان ربه وهو يسمع قوله تعالى: إن جهنم كانت مصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وكيف لا يخاف المؤمن ربه وهو يسمع قوله: نزاعة للشوى تدعو من أدبرت وتولى. وكيف لا يخاف وهو يسمع: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وغربت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وكيف لا يخاف ربه وهو يسمع قوله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. كيف لا يخاف وهو يمر على هذه الآيات وغير هذه الآيات؟ وكيف لا يخاف وقد مضى شطر من عمره ولعله بقي شطر آخر من عمره؟ مضى شطر يحتمل فيه أنه اكتسب فيه الذنوب لكن غفل عنها نساها، الإنسان ينسي، بل قد يعلم أنه اكتسب الذنوب ولكن لا يعلم أن الله ماذا يعمل مع ذنوبه هذه.
وبقي شهر من عمره لا يعلم أنه ماذا يكتسب في هذا الشهر الباقي، لعله مستجير بالله ينقلب على عقبه، لعله يكون ذا عاقبة سيئة مستجير بالله. ولأجل هذا نرى أن نبينا صلى الله عليه وآله يقول: ألا وإن المؤمن يعمل بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليقتل العبد المؤمن نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته، وفي الشيبة قبل الكبر، وفي الحياة قبل الممات، فوالله الذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من مستقر، وما بعدها من دار إلا الجنة والنار. وعن الصادق عليه السلام: المؤمن بين مخافتين، ذنب قد قضى لا يدري ما صنع الله فيه، وعمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك، فهو لا يصبح إلا خائفا ولا يصلحه إلا الخوف. وينبغي أن يعلم بأن الخوف إذا لم يقترن بالعمل، بأن الخوف إذا لم يقترن بالعمل فلا يكون خوفا محمودا. ولأجل ذلك نرى أن الله عز وجل يقول في بعض الآيات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ونهى النفس عن الهوى، وإلا مجرد خوف بلا عمل، بلا ترك للمعاصي، بلا أداء للواجبات، لا يجدي ذلك شيئا. ولأجل ذلك أيضا نرى الإمام الصادق سلام الله عليه في الحديث يقول: لا يكون العبد مؤمن حتى يكون خائف الراجية، ولا يكون خائف الراجية حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: العجب ممن يخاف العقاب فلم يكف، ورجى الثواب فلم يتب ويعمل. وينبغي أن يعلم أيضا أن الخوف إذا اقترن بالعمل ماذا هي نتيجته؟ نتيجته هي ما تخبر عنه بعض الآيات القرآنية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ماذا له في يوم القيامة؟ فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى أيضا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن الجنة هي المصير لهذا الشخص. هذا بعض ما يتعلق بالخوف، وإن وفقنا الله عز وجل نتعرض إلى بعض ما يرتبط بالرجاء فيما بعد ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.